أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعنة الدائمة المغلظة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. حديثنا 24 في درسنا 24. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كن قنعا تكن أشكر الناس. كن قنعا تكن أشكر الناس. وأيضا حديث ثاني لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه رسول الله يقول أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. وقال الإمام الصادق عليه السلام: من رضي من الله باليسير من المعاش رضي الله منه باليسير من العمل. من رضي من الله باليسير من المعاش رضي الله منه باليسير من العمل. المصدر: الأخلاق والآداب الإسلامية، باب القناعة، صفحة 379. القناعة هي ضد الحرص، وكلها مدح وكلها شرف وكلها عز للنفس. معناها الاكتفاء بقدر الحاجة والضرورة من المال أو غيره. وهذا لا يعني أن الإنسان لا يسعى لرزقه، نعم يسعى ويبحث، ولكن يقتنع بهذا الرزق اليسير الذي عنده. القنوع مرتاح البال، متفرغ إلى الاشتغال بأمر الدين وسلوك طريق الآخرة. بينما الإنسان غير القنوع تجده متعب. يقول الشاعر: ولقد طلبت رضا البرية جاهدا، فإذا رضاهم غاية لا تدرك، فإذا رضاهم غاية لا تدرك، وأرى القناعة للفتى كنزا له، والبر أفضل ما به يتمسك. ينسب لأمير المؤمنين عليه السلام أيضا بيتين من الشعر في مسألة الحرص: وفي قبض كف الطفل عند ولاده دليل على الحرص المركب في الحي، وفي بسطها عند الممات مواعظ، ألا فانظرني قد خرجت بلا شيء. يقول أمير المؤمنين: الطفل عندما يأتي قابضا يده، نحاول دائما نفتح إيده وننظفها، ولكنه عندما يموت الإنسان يموت باسطا يده. يقول هذه موعظة، إنه لأن الإنسان دائما حريص مثل الطفل عندما يولد، ولكنه عندما يموت يموت باسطا يده، يقول: انظر لقد خرجت من هذه الدنيا ولا أحمل شيئا. ما زال أو الكلام فعلا اليوم إن شاء الله في العقيدة 8، وهي عقيدتنا بالعدل. عقيدتنا بالعدل. المصنف رحمه الله قال: ونعتقد أن من صفاته تعالى الثبوتية الكمالية أنه عادل غير ظالم. الصفات الكمالية بينا أن الصفات تنقسم إلى ثبوتية وإلى سلبية. الثبوتية تنقسم إلى الصفات الثبوتية الذاتية والصفات الثبوتية الفعلية. هسه المصنف صفة العدل وين يدرجها؟ تحت يا قسم؟ تحت الصفات الثبوتية الذاتية. تحت الصفات الثبوتية الذاتية. طبعا أكو خلاف، هسه راح نبينه إن شاء الله. وقال أنه عادل غير ظالم، فلا يجور في قضائه، فلا يجور في قضائه، ولا يحيف في حكمه، يثيب المطيعين، وله أن يجازي العاصين. شنو معنى يعني له أن يجازي العاصين؟ يعني معناه التعذيب حق للمولى سبحانه وتعالى. فالله تبارك وتعالى إذا أراد أن يسقط هذا الحق أسقطه له. قال: وله أن يجازي العاصين. فالله تبارك وتعالى له حق إسقاط التعذيب لأنه وهذا الأمر يعتبر إحسان من الله تبارك وتعالى. فلا مانع إذا اقتضت الحكمة الإلهية من أن يسقط الله تبارك وتعالى حق تعذيبه لهذا المؤمن لاقترافه الذنوب أن يسقطه، لا مانع في ذلك من أن يعفو عن هذه المعاصي، طبعا في ظروف خاصة إما بالشفاعة أو بغيرها من الأمور. وطبعا احنا نقرأ في دعاء الافتتاح: اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أرحم الراحمين وين في موضع العفو والرحمة، وشد المعاقبين شديد العقاب وين في موضع النكال والنقمة. إذن للشفاعة مواضع وللرحمة مواضع ولشدة العقاب مواضع، فلا يتوقع الإنسان أن الله سبحانه وتعالى أنه إذا لم يتوب مثلا توبة نصوحة ولم يتوجه إلى الله وما زال مصرا على اقتراف الذنوب فإن الله سيكون معه رؤوف الرحيم، لا، لأن الله سبحانه وتعالى يكون رؤوف الرحيم لكن في موضع العفو والرحمة، هذا ليس من موضع العفو والرحمة، بل إن الله سبحانه وتعالى سيكون معه شديد العقاب. إذن قال: وله أن يجازي العاصين ولا يكلف عباده ما لا يطيقون. هنا أشار المصنف قدس سره الشريف إلى العدل في تشريع الله، إلى العدل في تشريع الله سبحانه وتعالى، وأن هذه التكاليف التي كلف الله سبحانه وتعالى عبده بها هي تكاليف عادلة وهي بمقدوره. هسه راح يجينا بحث إن شاء الله في العقيدة التي تلي هذه العقيدة، هل يجوز أن الله تبارك وتعالى يكلف عباده فوق مقدورهم فوق قدرتهم؟ هسه هذا نبين إن شاء الله، خلاف عندنا بين العدلية وبين الأشاعرة. الأشاعرة يذهبون إلى أمور إن شاء الله راح نبينها في العقيدة التي تلي هذه العقيدة. قال: ولا يكلف عباده ما لا يطيقون ولا يعاقبهم زيادة على ما يستحقون. إذن هناك عقاب، ولكن هذا العقاب فالله سبحانه وتعالى عادل في عقابه كما هو عادل في تشريعه، هو عادل وتكليفه هو عادل في عقابه. قال: ولا يعاقبهم زيادة على ما يستحقون. ونعتقد احنا الإمامية أنه سبحانه لا يترك الحسن عند عدم المزاحمة، يعني إذا كان هناك أمر حسن يراه العقلاء والله سبحانه وتعالى أعلم به فإن الله سبحانه وتعالى يفعل هذا الحسن، ولكن بشرط عدم وجود المزاحم، فلو وجد المزاحم الله لا يفعل هذا الحسن. فالعقلاء يعتقدوا مثلا، يعتقد الإنسان أن الله إذا رزقه مالا وفيرا فهو أمر حسن، ولكن الله سبحانه وتعالى لم يرزقه هذا المال، لماذا؟ قطعا لأسباب، لوجود مزاحمة، لأن الله يعلم أن هذا العبد إذا رزقه الله مالا وفيرا فإنه سينحرف عن الجادة الصحيحة، سيصبح ضال، سيرتكب الفواحش، تغره الدنيا وتغره هذه الأموال، سيكون ظالما مع زوجته وظالما مع أولاده وظالما مع أمه وأبيه وظالما مع مجتمعه، بل سيتكبر، سيصيبه العجب إلى آخره، وبالتالي ينحرف عن الدين. فرحمة به ولطفا من الله تبارك وتعالى بأن يقربه نحو الطاعة ويبعده نحو المعصية لا يرزق هذا المال. العلم حسن الله سبحانه وتعالى يفعله، ولكن إذا وجد المزاحم الله سبحانه وتعالى لا يفعل، لا يعطي هذا العلم، لا يهب هذا العلم إلى زيد، لأن زيد لو امتلك هذا العلم سيكفر الآخرين، سيفتي بقتل الآخرين مثلا إلى آخره. فالله سبحانه وتعالى رحمة بهذا العبد قد يكون لا يسهل له طرق الوصول إلى العلم بعد إلا بعد أن ينضج، إلا بعد أن يصل إلى مرحلة معينة بحيث يكون وعاءه عليكم السلام ورحمة الله، هذا الوعاء صالح أو يستوعب هذا العلم الذي سيفيضه الله تبارك وتعالى في هذا الوعاء. فقال رحمه الله: ونعتقد أنه سبحانه لا يترك الحسن عند عدم المزاحمة، عند عدم، لاحظ نفي المزاحمة، عند عدم، يعني إذا ماكو مزاحمة الله يفعل الحسن، ولكن إذا وجدت المزاحمة الله سبحانه وتعالى لا يفعل هذا الحسن، لأنه لا يكون حسنا، لأن الله يعلم أن هذا الحسن ليس بحسن، أو أن هذا الوعاء لا يحتمل هذا الذي هذا العلم أو هذا الذي سيضاف في هذا الوعاء. يعني نحن مثلا ندعو الله سبحانه وتعالى في الليل والنهار أن يا الله أعطنا، أعطنا علم، أعطنا مال، أعطنا أولاد، أعطنا جاه، أعطنا أعطنا. مثلا أصور لك المعنى مثال حسي كما يبينه أحد العلماء، يقول مثلا مثل شخص الله سبحانه لا يهب المال ولا يهب العلم، يأتي بقدر قليل، يقول هذا الشخص مثل شخص ممسك بقدح قدح ويطلب من الله سبحانه وتعالى أن يعطيه 1000 لتر من الماء في دعائه، يعني مثال حسي، فكأن الملائكة تقول له أين يضع لك الله تبارك وتعالى هذا هذه 1000 لتر من الماء وأنت ممسك بقدح أو خلينا نقول استكان مال شاي، وين يخليك؟ هيئ نفسك، هيئ نفسك، وسع نفسك، جاهد في سبيل أن تكون عندك قابليات. الله سبحانه وتعالى كريم لا بخل في ساحته، فالله سبحانه وتعالى سيفيض عليك من نعمته وكرمه ورحمته في إنائك. قال أن ونعتقد أنه سبحانه لا يترك الحسن عند عدم المزاحمة، أي إذا خلى الحسن أو الحسن من جهات المفسدة، إذا خلى من جهات المفسدة فإن الله سبحانه وتعالى يفعله، أما إذا كان في هذا الحسن مفسدة فالله سبحانه وتعالى حكيم لا يفعل القبيح. قال ولا يفعل القبيح، إذن الله سبحانه وتعالى عادل لا يفعل القبيح، لأنه تعالى قادر على فعل الحسن وترك القبيح. الله سبحانه وتعالى قادر على فعل الحسن وترك القبيح مع فرض علمه بحسن الحسن وقبح القبيح. يعني عندما نقول لأنه تعالى قادر على فعل الحسن، احنا هناك كثير من الأمور الحسنة احنا غير قادرين على فعله، وإلا الآن لو كل إنسان يقدر على فعل كل حسن لفعل ما فعل. واضح المعنى؟ بعدها ماذا يقول؟ وترك القبيح، والله سبحانه وتعالى قادر على ترك القبيح. بعض الأحيان احنا غير قادرين على ترك القبيح، كثير من القبائح نفعلها لكنه بهذه الآثار الوضعية أو فرد أمور معينة حصلت عندنا نمت، وبالتالي احنا نرتكب هذا القبيح. الله سبحانه وتعالى هذا المعنى لا يتصور في حقه، لا يتصور في ذاته المقدسة، فهو قادر على فعل الحسن وقادر على فعل القبيح. قال وترك القبيح مع فرض علمه بحسن الحسن، الله سبحانه وتعالى عالم كما أثبتنا بأن هذا حسن، وعالم بقبح القبيح وغناه عن ترك الحسن. الله غني عن أن يترك الحسن، في بعض الأحيان كثير من الأمور الحسنة مفتقرين إلى أن لا نفعلها. يعني مثلا التصدق بنصف أموالك أمر حسن، ولكننا مفتقرين فلا نتصدق بنصف أموالنا. واضح المعنى إن شاء الله؟ ماذا يقول المصنف؟ وقبح القبيح وغناه عن ترك الحسن. الله لا يترك الحسن، يعني إذا قلنا أنه يترك الحسن فمعناه مفتقر للحسن، للأمر الحسن. بعدها ماذا يقول؟ وعن فعل القبيح، يعني وغناه عن فعل القبيح. الله سبحانه وتعالى غني عن أن يفعل القبيح. مثلا سأقرب لك المعنى الحسي، يعني الغيبة أمر قبيح، الغيبة أمر قبيح، فالإنسان لماذا يأخذ غيبة؟ أمر قبيح، كلنا نسلم بأن الغيبة أمر قبيح ومنهي عنها، وهناك روايات واردة كثيرة تؤكد إلى عدم ارتكاب فعل الغيبة، بل في روايات أن الغيبة أشد من الزنا. وهذا خلنا نتأمل بهذا الحديث، لماذا يكون تكون الغيبة أشد من الزنا إلى آخره. ولكننا في بعض الأحيان نشعر بالنقص فنفعل القبيح. لما أتشفى يا أخي، أتشفى أو أريد أذكر فلان أقلل من قيمته أو أسقط من أنظار الآخرين إلى آخره. ماذا يقول هنا المصنف؟ قال وغناه عن ترك الحسن، وغناه عن فعل القبيح، الله غني عن أن يفعل القبيح، فكل قبيح ارتكبناه في ذلك في تلك في ذلك الآن أو في تلك اللحظة نحن كنا مفتقرين لهذا القبيح، وإلا لو لم نكن مفتقرين لهذا القبيح لماذا فعلناه؟ لو كنا في غنى عن هذا القبيح لماذا نفعله؟ واضح المعنى إن شاء الله؟ فهذا المعنى الذي عندنا لا يتصور في الذات المقدسة. فقال وقبح القبيح وغناه عن ترك الحسن وعن فعل القبيح، فلا الحسن يتضرر بفعله حتى يحتاج إلى تركه، الذات المقدسة لا تتضرر بفعل الحسن حتى تحتاج إلى تركه، كما مثلا الشخص مثلا يتضرر بفعل الحسن فيتركه، أي أمر من الأمور الحسنة اللي هسه احنا الآن نتصورها بعض الأحيان نتضرر، يعني يروى عن أحد الصحابة أنه اقتسم ماله بينه وبين الله 3 مرات، يعني في كل سنة يحسب أمواله قد وصلت، يقول نصف إليه ونصف لله، في السنة الثانية أيضا وصل مرحلة جمع أمواله كلها، قد صار عندي اقتسم أمواله بينه وبين الله، في السنة الثالثة وهكذا 3 مرات يقال أنه اقتسم أمواله بينه وبين الله. هذا الأمر نحن نفعله حسن ولكننا مفتقرين حسب تصورنا، طبعا لا نفعله. الله سبحانه وتعالى عندما يريد أن يفعل الحسن ليس بحاجة، ليس مفتقر لأن لا يفعل الحسن، واضح المعنى إن شاء الله. قال فلا الحسن يتضرر بفعله، لا يتضرر الله بفعل الحسن حتى يحتاج إلى تركه، كما نحن مثلا نترك الأمر الحسن لأننا قد نتصور أننا نتضرر بفعل هذا الأمر الحسن. قال ولا القبيح يفتقر إليه حتى يفعله، وهو لا يفتقر إلى الفعل القبيح حتى يفعله، فإذا كل حسن يفعله الله وكل قبيح لا يفعله الله، بينما احنا أمور كثيرة حسنة لا نفعلها وأمور قبيحة كثيرة نفعلها، لأننا نعتقد أننا نفتقر لهذا الفعل القبيح، واضح المعنى إن شاء الله. قال وهو مع كل ذلك حكيم. هسه الحكيم احنا بينا أنه للحكيم معنيان، المعنى الأول قلنا أنه الإتقان في الفعل، الإتقان في الفعل، فالحكيم هو المتقن فعله، هذا معنى. المعنى الثاني للحكيم التنزه عن فعل الذي لا ينبغي، التنزه عن فعل الذي لا ينبغي عند العقل وعند العقلاء، يعني منزه عن اللغو والعبث وعن كل قبيح وعن فعل كل قبيح. فقال المصنف رحمه الله وهو مع كل ذلك حكيم، لا بد أن يكون فعله مطابقا للحكمة وعلى حسب النظام الأكمل. فقطعا إذا سمعنا واحد يقول شو مسوين عندك يا الله يا إلهي ليش هيجي، معنى شنو؟ هذا توجيه لله سبحانه، يعني الله سبحانه وتعالى فعل فعل قبيح هو يعتقد أنه أو غير صحيح بنظره أو لم يكن مطابقا للحكمة، فهو يقول له يا إله المفروض أنت ما تسوي هذا الشيء وإنما تسوي هذا الشيء، معناه شنو؟ معناه الله أنه معنى كلام هذا الشخص أن الله ليس بحكيم وأن الله سبحانه وتعالى ليس بعادل بل نسب إليه الظلم. هاي عباراتنا احنا شو مسوين عندك يا ربي؟ إيه ليش يا إلهي؟ وأني استهيت، هذا عتبنا احنا، هذا العتب التسامحي، معناه أننا ننفي عن الله العدل وننسب إليه الظلم، فنقول له فعلت شيئا ليس في موضعه يا إله، واضح المعنى؟ ولذلك الرضا بقضاء الله وقدره، روايات كثيرة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام في مسألة الرضا بقضاء الله وقدره. قال لا بد أن يكون فعله مطابقا للحكمة وعلى حسب النظام الأكمل، فلو كان يفعل الظلم والقبيح تعالى وتنزه وتقدس عن هذا الفعل فإن الأمر في ذلك لا يخلو، هذا الدليل العقلي، يعني لو تنزلنا يعني تنزلنا وقلنا أن الله سبحانه وتعالى أو فرضا أن الله يفعل القبيح لماذا يفعله؟ هناك عدة أمور حصل عقلي نسوي، إما يفعله أولا إما لكذا أو لكذا أو لكذا، بعدين إذا فلنت ذن الأمور الأربعة التي نحن نفعل الظلم ونرتكب الظلم بسببها، إذن يثبت أن الله عادل. هذا إن شاء الله سيأتي. في صفة العدل عندنا إن شاء الله راح نوجز، يعني ما نتوسع ليش التوسعة في هذه الصفة، ولكن بعض المطالب سنطرحها. المطلب الأول مثلا، ما هو معنى العدل؟ أو عدة أمور. الأمر الأول، ما هو معنى العدل؟ الأمر الثاني، هل أن العدل من الصفات الثبوتية الذاتية أم من الصفات الثبوتية الفعلية؟ واضح المعنى إن شاء الله؟ هل أن العدل من الصفات الثبوتية الذاتية كما ذهب إليها المصنف قدس سره الشريف، أم أنها من الصفات الثبوتية الفعلية؟ وعندنا أيضا مطلب، أنه ما الدليل العقلي على أن الله عادل؟ ما الدليل العقلي على أن الله سبحانه وتعالى عادل؟ أيضا أمر آخر عندنا سؤال، السؤال أنه نحن عندما نقول أن الله عادل معناه أننا سنحكم بأن الله يكون عادل، كيف لنا أن نحكم على الله بأن يكون عادل؟ هذا العقل المحدود، هذا المثال المحدود الممكن، العقل المتناهي، هل يستطيع أن يحكم على اللامتناهي واللا محدود بحكم ويلزمه بذلك؟ من نحن لكي نحكم على الله بأنه يجب أن يكون عادل؟ الأشاعرة ما قالوا، الأشاعرة قالوا يجوز أن يكون ظالم، يفعل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، الأشاعرة خالفون. احنا الإمامية شنو دليلنا على أنه، أو كيف لنا أن نحكم على الله بأن يكون عادل؟ وأمر أخير سيكون عندنا الدليل النقلي، الدليل النقلي
بس عادة الرابع
إن شاء الله راح نبينها هذا إجمالا. سؤال يعني على مسألة السؤال،
نعم
السؤال سيكون اللي راح نطرح إن شاء الله وبينه، أنه كيف يكون أو يمكن، كيف يمكن للعقل البشري المحدود المتناهي أن يحكم على الواجب اللامتناهي بحكم، ويلزم الله تعالى بالاتصاف، يلزم الله تعالى بالاتصاف بصفة ما، يلزم الله تعالى بالاتصاف بصفة ما، والله تعالى قادر على ما يشاء ويفعل ما يريد، راح نبينه إن شاء الله في وقت أو لعله اليوم إن شاء الله نحاول في هذا الدرس. نتحدث في النقطة الأولى وهو العدل. معنى العدل. العدل لغة في اللغة، راح نأخذ معنيين. العدل في اللغة بمعنى التسوية بين الشيئين، بمعنى التسوية بين شيئين، وعكسه الجور. عكس العدل الجور. فالعادل من لم يمل به الهوى فيجور في حكمه، العادل الذي لم يمل به الهوى فيجور في حكمه. وبعبارة أخرى بمعنى رعاية حقوق الآخرين في اللغة، رعاية حقوق الآخرين في مقابل الظلم اللي هو الاعتداء على حقوق الآخرين، الاعتداء على حقوق الآخرين اللي تشير الآية ولا تبخسوا الناس أشياءهم، يعني لا تبخسوا الناس أشياءهم، الأشياء مطلقة عامة، فقد يكون عند الإنسان علم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم يعني لا تقللون من قيمة العلماء، قد يكون عند الإنسان كبير في السن شيبة، ولا تبخس الناس أشياءهم لا تحاول أن تحتقر الأكبر منك سنا، أو قد يكون عند الإنسان إنسان وجيه عنده وجاه فلا تقلل من قيمته، ولا تبخس الناس أشياءهم. أو أنت في موقف مثلا وأكو أشخاص أسبق منك في الوقت، فإذا أجت السيارة هون يصير لهم مجال، هم يصعدون قبلك، تجي الآية فإذا صعدت قبلهم تجيك الآية ولا تبخس الناس أشياءهم. أو مثلا بضاعة، هذه البضاعة تسوى 50 مثلا دينار، فيجي شخص يقول 45، تجي الآية ولا تبخسوا الناس أشياءهم، وهي قيمتها 50، ليش تنقص من عندها تسويها 45 إلى آخره، فهذا كله يكون ظلم. إذن هذا هو المعنى الأول، وهو قلنا في هذا العدل في مقابل الظلم اللي هو الاعتداء على حقوق الآخرين. المعنى الثاني أيضا من معاني العدل، هذا لغة هسه، هذا هن اثنيناتهم إن شاء الله إحنا راح نستخدمهم. طبعا هناك عدة معاني، عدة معاني إحنا راح نبين إن شاء الله معنيين. وحقيقة البحث في صفة العدل بحثنا موجز، يعني ما نقدر نتوسع أكثر من ذلك حتى ما يصير عندنا تأخر. أيضا من معاني العدل الحكيم، هذا عندنا شغل به هسه راح إن شاء الله. من معاني العدل الحكيم، الحكيم وهو الذي يضع كل شيء في موضعه. من معاني العدل الحكيم وهو الذي يضع كل شيء موضعه، فعلى هذا يكون للعدل معنيان. معنيان، المعنى الأول عدم الميل إلى الهوى، عدم الميل إلى الهوى. المعنى الثاني الحكيم، يعني العدل يرادف الحكم على المعنى الثاني. واضح المعنى إن شاء الله؟ المعنى الأول لا، بمعنى التسوية اللي عكس الجور، اللي معناه أنه عدم الميل إلى الهوى، معناه رعاية حقوق الآخرين، معناه عدم اللي قابل الظلم، عدم الاعتداء على حقوق الآخرين. واضح هذا المعنى إن شاء الله؟ نجي للمصنف رحمه الله أو لهذا السؤال، هل أن العدل صفة ثبوتية ذاتية لو صفة ثبوتية فعلية؟ المصنف إلى أي شيء ذهب؟
ثبوتية.
هنا اختلف المحققون، اختلف المحققون في ذلك. ذهب المشهور إلى أنها من الصفات الفعلية، التفت ذهب المشهور، مشهور المحققين إلى أن العدل تعتبر من الصفات الفعلية، وراح نبين ليش. بينما يظهر من جماعة ومنهم المصنف قدس سره الشريف أنها من الصفات الذاتية، من صفات الثبوتية الذاتية. دليلنا على ذلك ذهاب المصنف أنه في الفصل الأول من الإلهيات، إذا نرجع للعقيدة الخامسة ماذا قال؟ إذا نرجع للعقيدة الخامسة عقيدتنا في الله تعالى، هنا ذهب فيها المصنف إلى أن العدل من الصفات الثبوتية الذاتية النفسية. ماذا قال؟ قال نعتقد أن الله تعالى واحد أحد ليس كمثله شيء، قديم لم يزل ولا يزال، هو الأول والآخر، عليم حكيم عادل، تفت؟ عادل قادر حي قادر غني سميع إلى آخره. إذن العلم والحكمة والحياة والقدرة هي كلها صفات ثبوتية ذاتية، صفات كمالية تشير إلى كمال في ذات الموصوف. فأدخل العدل وسط هذه الصفات، إذن هو يعتبر العدل صفة ثبوتية ذاتية. واضح المعنى إن شاء الله. يؤكد هذا المعنى أنه صرح في بداية العقيدة الثامنة، قال ونعتقد أن من صفاته تعالى الثبوتية الكمالية أنه عادل غير ظالم. يعني صار عندنا رأيين، صار عندنا خلاف، منهم من يقول أن العدل من الصفات الثبوتية الذاتية، ومنهم المصنف، ومنهم من يقول أن العدل من الصفات الثبوتية الفعلية. واضح المعنى إن شاء الله. ولكن يرد على المصنف إيراد، إيراد أنه شيخنا المصنف أنتم قلتم بأن العدل يعتبر من الصفات الثبوتية الذاتية. واضح المعنى إن شاء الله. العدل بالمعنى المقابل للظلم، عادل هو صرح أيضا عادل غير ظالم، يعني عادل في قباله الظلم. فيكون معنى العدل، فيكون على هذا أن العدل صفة فعل وليس صفة ذات، من الصفات الفعلية وليس من الصفات الذاتية. ليش؟ لأن العدل معناه من الصفات الفعلية وليس من الصفات الذاتية كما صرح المصنف. لماذا؟ لأن العدل معناه إعطاء كل ذي حق حقه، العدل معناه إعطاء كل ذي حق حقه. ومعلوم أن الإعطاء لا يكون قبل إيجاد الخلق، الإعطاء لا يكون قبل إيجاد الخلق، بل الإعطاء منتزع كما يقولون بالمقام الفعل، يعني لا إعطاء قبل الإيجاد. فعندما فعل الله وخلق الخلق أعطى كل ذي حق حقه، فصار عادلا على هذا الرأي. واضح المعنى إن شاء الله؟ هذا الرأي شو يقول؟ يقول المصنف أنه أنت اعتبرت الصفات، صفة العدل من الصفات الثبوتية الذاتية. احنا نقول لك صفة العدل من الصفات الثبوتية الفعلية، لأنه العدل معناه أنه غير ظالم. يعني معناه غير ظالم شنو معناه؟ معناه إعطاء كل ذي حق حقه. إعطاء، هذا الإعطاء منين انتزعناه؟ من المقام الفعل، يعني بعد أن خلق الله سبحانه وتعالى، خلق مو فعل الله والرزق مو فعل الله، بعد أن خلق الخلق أعطى كل ذي حقا حقه، فصفة العدل منتزعة من مقام الفعل، فلا إعطاء قبل الإيجاد. يعني باعتبار هو كما يقولون هو من قبيل السالمة من انتفاء الموضوع. فأنا أقول لك يعني أبو عيسى لم يأكل ولم يشرب ولم ينم، هاي سالمة من انتفاء الموضوع، الموضوع ماكو، أبو عيسى ماكو. واضح المعنى إن شاء الله؟ إذن فعلى هذا لا يصح أن يكون العدل من صفات الذات، وإنما من صفات الفعل. واضح المعنى إن شاء الله؟ يعني متعقل هذا المعنى؟ خوش حاجة. ولكن هذا الإيراد ليس واردا على المصنف. يقول هذا الحكي كله ترى ما يجي على المصنف، المصنف جاي يحكي شكل، وهذا صاحب الإيراد جاي يحكي شكل ثاني. ليش؟ لأنه يمكن توجيه اعتقاد المصنف بمعنى آخر، يعني نقول أنه العدل من الصفات الثبوتية الذاتية مو من الفعلية كما ذهب إليه صاحب الإيراد. ليش؟ لأنه العدل عند المصنف بالمعنى يعني مرادفا للحكمة، مرادفا للحكمة، يعني يكون العدل على وزان الحكمة. احنا مو قلنا من معاني العدل الحكيم الذي يضع كل شيء في موضعه؟ واضح المعنى إن شاء الله؟ فيكون مرادفا للحكمة بمعنى يعني معنى العلم ومعرفة الأشياء على حقائقها. العدل بمعنى الحكمة، أي معرفة، أي العلم ومعرفة الأشياء على حقائقها ووضعها في المواقع اللائقة بها، وضعها في المواقع اللائقة بها. ولذا وبهذا قال الشيخ نصير الدين الطوسي. فعلى هذا المعنى احنا نقول انه المصنف، لان معنى العدل عنده بمعنى الحكمة، فلذلك جعل العدل من الصفات الثبوتية الذاتية. واضح المعنى ان شاء الله؟ إن شاء الله واضح، مو لو بينا عن الصعوبة قد يكون واضح. إعادة إعادة. الشيخ المظفر قال أن العدل من الصفات الثبوتية الذاتية، إيش إيراد؟ إحنا نقول العدل من الصفات الثبوتية الفعلية. ليش؟ لأن العدل معناه أنه ليس بظالم، العدل معناه إعطاء كل ذي حق حقه. هذا الإعطاء شلون إيش وقت نتصوره؟ بعد فعل الله للخلق. فإذا ما في خلق ما نقدر نتصور هذا العدل، لأن يعني ما راح يصير إعطاء. واضح المعنى إن شاء الله؟ ما راح يصير إعطاء. فإذا يعتبر أنه العدل منتزع من مقام الفعل، بعد أن خلق الله فعل الخلق وفعل الرزق أعطى كل واحد حق، فصار عادلا، فتكون صفة العدل من الصفات الثبوتية الفعل. نقول هذا الرأي غير صحيح، لأن إحنا أخذنا العدل إلى معنيين من معاني الحكمة ووضع كل شيء في موضعه. فالشيخ المظفر رحمه الله يقول أن العدل عندي مرادفا للحكمة، أي بمعنى العلم ومعرفة الأشياء، فيكون العدل على وزان يعني وزان الحكمة، وضع الأشياء في المواقع اللائقة بها. ولا يتعقل أن الحكمة من الصفات الفعلية، فهي من الصفات الذاتية. واضح المعنى إن شاء الله؟ فيكون العدل من الصفات الثبوتية الذاتية، قد يكون بنوع من الصعوبة، لكن هناك أبحاث كثير منها في الباب 11 في الكتاب الذي يلي هذا الكتاب. على رأي المصنف احنا مش نعم، ولكن انا بس اريد يعني اريد اقدح ببالك هذا الخلاف، اقدح ببالك هذا الخلاف حتى يعني تتصور انه هذه المسائل احنا ناخذها على نحو المسلمات، لكن في الدروس الاعلى او الكتب الاعلى راح يصير هيك كلام. المطلب الثاني او الامر الثاني الدليل العقلي، الدليل العقلي هو يذكر المصنف دليل ان شاء الله احنا راح نبين دليل تطبيق العبارة، راح نبين عبارة المصنف. العدل وضع كل شيء في موضعه، العدل وضع كل شيء في موضعه، وعدم التجاوز عن حده، لان التجاوز عن الحد راح يكون الظلم ويكون به الجور اللي هو يقابل العدل، اللي هو يقابل العدل. فاحنا من نقول عادلون اي انه لم يتجاوز الحد ووضع كل شيء في موضعه. الله سبحانه وتعالى عادل، هذا الاستدلال العقلي، الله سبحانه وتعالى عادل، لان العقل البشري نقول بشري اعم من انه هذا البشر او الانسان عنده دين او ما عنده دين، لا العقل بشكل عام اذا ترك هذا العقل البشري، اذا تركه ادراكه البديهي، هذا الادراك البديهي يحكم بقبح الظلم وحسن العدل. العاقل سيحكم بقبح الظلم بان الظلم قبيح وان العدل حسن، فاذا حكم هذا الانسان بقبح الظلم يعني معناه يلزم تنزه كل موجود عاقل عنه، كل موجود عاقل يكون منزه عن فعل الظلم، لان الظلم شنو معناه؟ الاعتداء على حقوق الاخرين، انا اعتدي على اموالك، الاعتداء على المال، الاعتداء على العرض، الاعتداء على الارض، الاعتداء على كل شيء، هذا ظلم، الاعتداء على الدماء، انتهاك الحرمات، هذا ظلم. فكل عاقل حتى اللي ما عنده دين، احنا يهمنا العقلاء بغض النظر عن اي شيء، سيقول لك ان الظلم قبيح ويلزم ان يتنزه كل عاقل عنه، بل الذي لا يفعل القبيح يثاب عليه، يعني يكون الانسان اللي يمشي بالطريق الصحيح ولا يفعل القبائح ولا يعتدي على الاخرين نثيبه، نثيبه على ذلك. والذي يفعل القبيح هذا مستحق للذم، الذي يفعل القبيح مستحق للذم. وايضا العقل البشري يحكم ان العدل حسن، ان العدل حسن، ولزوم اتصاف كل عاقل به، كل عاقل يجب ان يكون عادلا مع زوجته، مع ابنه، مع جيرانه، مع مجتمعه، مع كل شيء، حتى مع الحيوانات. والذي يفعل العدل يستحق المدح، الذي يفعل العدل يستحق المدح. فهذا رأي العقلاء أخذناه من الناس بغض النظر عندهم دين أو ما عندهم دين، واضح المعنى إن شاء الله. يعني شلون إذا تروح الواحد بغض النظر عن دينه، بغض النظر عن اتجاهه، تقول له أنت رأيت أمر حصل أمامك، إذا تكون صادق أعطيك دينار مثلا، وإذا تكون كاذب هم أعطيك دينار. هذا الشخص بغض النظر عن أي شيء ماذا سيقول له؟ يقول علي من أنا أكذب وأخذ الدينار، أو أكون صادق وأروي لك الحادثة كما هي وأخذ الدينار. فإذا هذا بعقله استحسن الصدق واستقبح الكذب، واضح؟ العدل والظلم كذلك، العدل والظلم كذلك، كل العقلاء يمدحون العادل ويذمون الظالم. فإذا هذا حكم العقل. إذا شو نقول؟ فإذا يجب، هذا نتيجتنا، فإذا يجب بحكم العقل بمنطق العقل اتصاف الخالق تعالى بالعدل. فأنا إذا أطلب من العقلاء يطلبون من كل الناس ومن كل البشرية أن تتصف بالعدل، إذا فمن باب أولى وفي منطق العقل أن يكون الله تبارك وتعالى متصفا بهذه الصفة بأكمل درجاتها وبأظهر مصادقها، فيكون عادلا وهو العادل. فكل ما نتصوره أن هناك ظلم هذا ليس بظلم قطعا، هناك أمور معينة لا نعلم بها. يعني كذلك ذلك الشخص الذي قد يكون في بعض الافراح او في بعض الامور يرمط القاتل فوق، يرمط القاتل فوق، ولكنه بعد فترة اصابه الفقر فبدا يشكو من الله، انا اتعبد اليك يا الهي، انا افعل كذا يا الهي، انا 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 لماذا لم تعطني، لماذا وضعي هكذا، لماذا وضعي هكذا. هو لا يعلم بانه ارتكب قبيحا، لا يعلم بانه ارتكب، لا يعلم ان تلك الاطلاقة التي رماها اصابت امرأة كانت نائمة في الصف في ظهرها، وأصيبت هذه المرأة بالشلل، وأصبح وضع مأساوي عند هذه العائلة، وهذه المرأة لم تتزوج، وفي الليل والنهار أم هذه المرأة وأهل هذه المرأة يدعون على ذلك الشخص الذي لا يعرفونه. فعندما يقول أنا شو مسوي عندك يا ربي، من باب التسامح الملائكة اللي ياما شو تقول له، شلون أنت شو مسوي، هذه النشوة اللي أخذتك وربيت طلقات لفوق أصابت امرأة، وتلك الامرأة المرأة حرمت من المشي، حرمت من العيش، يعني العيش المقبول اللي كل إنسان يسعى له، حرمت من كل الأمور، وما زالت تئن من تلك الآلام. إحنا قد نكون كذلك، قد نكون نتصرف تصرف نعتقد إحنا كل شيء ما مسويه، لكن تصرف من تصرفاتنا هذه إحنا لعله سبينا عائلة ونحن لا نشعر. واضح المعنى إن شاء الله. فالله سبحانه عندما يضع الإنسان، وهذه أمور تظهر علينا، تظهر لنا إن شاء الله يعني في 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 يوم القيامة، نظهر إحنا اليوم بصرك حديد، يظهر الإنسان الشايف شنو اللي إله وشنو اللي عليه. هنا يرد تساؤل، الوقت ما أدري انتهى، أقدر أخذ، يبقى هذا السؤال إن شاء الله على الدرس القادم وتطبيق العبارة، وهو أنه كيف يمكن للعقل البشري أن يحكم، هذا العقل البشري المحدود والمتناهي، أن يحكم على اللا متناهي، على اللا بأن يجب أن يكون عادلا. من نحن؟ الأشاعرة يقولون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يجوز الله سبحانه وتعالى أن يكون، أن يضع المؤمنين في جهنم ويضع المنافقين والكفار في الجنة إلى آخره، بحجة أنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ما هو دليلنا أو كيف نخرج هذا السؤال؟ والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.